نعم، هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من دل على خير فله مثل أجر فعله. نعم، هذا حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الآن لا أحفظ من خرجه ولكنه حديث صحيح.
يقول في هذا العصر قد يتعذر على كثير من طلاب العلم أن يأخذوا هذا كامل عن الشيخ.
إيش هذا؟
هذا كامل عن الشيخ، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ يقول هذه المسألة تظهر ظهورا كاملا في غير هذه البلاد التي لا يتوفر فيها العالم المتفرد بتخريج الطلاب وإجازاته.
الحقيقة انه تحصيل العلم او تحصيل شرح الكتاب على شيخ من الاشياء يعني المهمة اذا الله يسرها للانسان. لما يسر هذا للانسان وانقطع به الطريق ما استطاع ان يواصل، فعليه ان يسدد ويقارب ويحاول اكمال هذا النقص الذي سار فيه. وهذا الامر ليس بيده، ماذا يصنع؟ ليس بيده، انما عليه ان يسدد ويقارب ويتجه الى الله عز وجل ان يعينه ويوفقه ولهم التوفيق والهدى والرشاد والسداد.
هذا لأنه مر معنا يقول هل صحيح في الشريعة هذا المفهوم وهو مفهوم الفصل بين الأصوليين والمحدثين، وأننا لا نأخذ إلا من المحدثين، وأن الأصوليين لا يرجع إليهم الرجاء التفصيل في هذا الموضوع الخطير.
نعم، هو فعلا خطير. فأقول لا يصح الفصل بين الفقه وبين الحديث أو بين الأصول وبين الحديث. إذا أنك لو نظرت في كتب الأصول المطولة التي تذكر الأدلة على مسائل الأصول لتجدهم يستنبطون قواعدهم في الأصول من خلال الأحاديث والآيات وكلام الصحابة رضوان الله عليه. هذه طريقتهم في كتب الأصول، هذه طريقتهم في كتب الأصول. معنى هذا الكلام أن المحدث الذي يعلم الحديث ويعتني بالقرآن وبكلام الصحابة رضوان الله عليهم هو يعلم من خلال تصرفاتهم ودلالاتهم هذه الأصول، يعلم أن الأمر يدل على الوجوب وأن النهي يدل على التحريم، يعلم أن العام يخصص قد يأتي ما يخصصه وأن المطلق قد يأتي ما يقيده، ويعلم أن العام ينبغي أن يحمل على المخصص إذا جاء له مخصص، وأن المطلق ينبغي أن يحمل على مقيده إذا جاء له مقيد، يعلم دلالات اللغة وما تتضمنه من معاني، يعلم كل هذه الأمور المحدث. وبالتالي مفهوم الفصل هذا الذي حصل مفهوم يراد به خلخلة العلم الشرعي، وبالتالي صرف طلاب العلم الشرعي عن الغاية، صرفهم عن الغاية. ما عندنا في علم الشريعة يعني شيء اسمه علم أصول بعيد عن الحديث وبعيد عن القرآن أو عن كلام الصحابة، ولا عندنا من يتفقه في حديث الرسول وكلام الله وكلام الصحابة رضوان الله عليهم بدون أن يكون لديه علم بالأصول. أنا أزعم أن كبار الصحابة رضوان الله عليهم وأهل الفتوى منهم كان يتكلم بكلام على أساس الأصول، ولكن كانت هذه الأصول تجري في لسانهم وفي كلامهم بالسليقة بحسب يعني لغتهم وحياتهم ومشاهداتهم لأحوال نزول الشرع وتثبيت الشرع ونقل الشرع وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يفهمون هذه الأمور بالسليقة. فكان الواحد فيهم يتكلم ويراعي كل أمور الأصول وقواعد الأصول سليقة بطريقة عادية، وهكذا أهل الحديث، هكذا أهل الحديث. لكن طالب الحديث ما هو حينما يجلس يرى أنه ينبغي أن يعلم الناس كلام الله وكلام رسول والفقه عليه، ما يخلي مجلسه ولا يخلي كتابه مثلا هو مسألة أصولية يذكر فيها الخلاف على أصول أهل الكلام على طريقة أهل الكلام بدون إيراد الآيات بدون إيراد الأحاديث والاستدلال والترجيح ونحو ذلك، لا يرى ذلك. ولذلك لا تجد في كلام الأئمة السابقين كلاما في الأصول بالطريقة التي تراها في كتب الأصول. أول كتاب ألف في الأصول كتاب الإمام الشافعي الموسوم بالرسالة، الأصل فيه أن عبد الرحمن بن مهدي كتب إلى محمد بن إدريس الشافعي يقول له اكتب لي كتابا أجعله أصلا لي في التفقه في القرآن والسنة، فأرسل له محمد بن إدريس الشافعي رسالة في هذا الكتاب المسمى بإيش؟ بالرسالة. سمي بالرسالة لأن الإمام محمد بن إدريس الشافعي أرسله جوابا لعبد الرحمن بن مهدي في طلبه في دلالته على الأصول التي يفهم بها. تقرأ كتاب الرسالة كل آيات وأحاديث بيان أن القرآن الكريم قد يأتي باللفظ العام ويريد به الخصوص، ثم يقول قال الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، قال لهم الناس المقصود رجل واحد جاء وأخبر الرسول إن المشركين جمعوا، فأطلق لفظا عام وأراد خاص. هذا الشافعي أورده إطلاق لفظ عام وبدأ يذكر قواعد في الأصول على هذه الطريقة من القرآن ومن الحديث، ثم بدأ يذكر في الأخير طريقة الحوار والنظر عن طريق أحاديث واختلاف أقوال الصحابة وتطبيقها والرد. هذه كتب الأصول الأولى، ولذلك أنا أحلتكم على كتاب اللمع للشيرازي، ذكرت من ضمن الكتب لأنه تميز مثل هذه الميزة مع وضوح المفاهيم عنده، فهو يقول هذا مذهب أهل السنة وهذا ما ذهب إليه الأشاعرة، يجعل أهل الأشاعرة غير أهل السنة، وواضح عنده مفاهيم أهل السنة والجماعة في كثير من المسائل، ويبني مسائل الأصول على أساس الأدلة من القرآن ومن السنة. فلا نستطيع أن نقول أن هناك فصلا بين الأصول وبين الحديث والتفسير، لا، إنما الأصول هي وسيلة الفهم للقرآن والسنة، وهي مأخوذة ضمنا من كلام الصحابة رضوان الله عليهم وثقهم للقرآن وللسنة النبوية. مثلا أعطيكم قاعدة، القرآن سمى عندنا المحكم والمتشابه، قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يأتي الإمام أحمد بن حنبل يقول المتشابه كل ما أحتاج في فهمه إلى غيره، والمحكم كل ما لا يحتاج في فهمه إلى غيره. فعند الإمام أحمد بن حنبل العام المخصص، العام المخصص لأنك تحتاج في فهم التخصيص إلى غير النص العام، هذا من المجمل الذي يحتاج إلى بيان، هذا من المدساج. أشار الله عز وجل إلى كل هذه الأمور بالمحكم وبالمتشابه، كلها داخلة تحت هذه الأمور. هذا كلام من علم الأصول ولا ما هو كلام من علم الأصول؟ مبني من نفس الآية لما مفهم ولا هذا المحدث كذا تكلم، هذا كلامه. يقول مثلا دلالة هذا الحديث على هذا الباب هذه من باب النفس، هذا كلام في الأصول لأن النفس وباب النفس من أبواب أصول ألف، وهكذا. فلا نستطيع أن نفصل، نعم، لكن نستطيع أن نقول ملكة هذا الرجل في الأصول أقوى، ملكته في الحديث أقوى، ملكته مثلا في الفقه أقوى. نعم، هذه مواهب الله عز وجل يسرها للناس كلا بحسب ما أراد الله سبحانه وتعالى، نعم، لكن ليس باللازم أن كل كلام يقوله من كانت ملكته في الفقه أن كل كلام يقوله في الفقه إيه؟ صحيح، وليس باللازم أن كل كلام يقوله من ملكته في الحديث قوية أن كل كلام منه في الفقه ضعيف، صح ولا لا؟ وهكذا. فالقضية كلها مدارها على اتباع الدليل، احرصوا على اتباع الدليل وتأدبوا مع المشايخ في طلب الدليل. لا يفهم البعض من كلامي هذا أني حينما أقول اتباع الدليل أنك تقول أدبك على المشايخ في طلب الدليل، تأدب معهم في طلب الدليل وفي أن تأخذ الدليل منهم على كل كلام هم يقولونه ويطرحونه بأدب وباحترام. انظر دمام بن ثعلبة لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إن رسولك قد أتانا يقول إن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، الله أمرك بذلك؟ قال نعم. وهكذا يسأله ويقول في أول كلامه يا رسول الله إني سائلك إيه؟ ومشدد عليك في المسألة إني أسألك أن أسألك بالدليل. أقر الرسول زمام بن ثعلب على مطالبته بالدليل ولا لا؟ أقر. صار في كل قضية يقول الله أرسلك، قل نعم 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 إلى آخره. فهذا يعني إقرار الرسول دلالة على المشروعية، ما لم يتضمن سوء أدب مع الشيخ، فهذا ما يجوز لأن العلماء ورثت الأنبياء.
الشيخ يقول يا شيخ رجلت وضحت كثيرا مما يتعلق بالعلم فجزاك الله خيرا، ولكن ما حاجتنا إلى مكارم الأخلاق؟
كلامنا كله فيها، كلامنا الآن في أغلب القضايا، خلاص كلامنا في أغلب القضايا يدور حول هذا الباب. ومكارم الأخلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. معنى هذا الحديث أن كل ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به وكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم به هو في حقيقته يحقق مكارم الأخلاق، ابتداء من الطهارة والوضوء وكذا، انتهاءا إلى منامك أو ما تصنعه حين الدفن وحين كذا إلى آخر. كل هذا من مكارم الأخلاق. شوف مثلا تتوضأ وتتطهر وتزيل عنك النجاسة لكي تكث مع إخوانك فلا تضرهم بنجاسة أو بريح خبيث أو إلى آخره. تصلي في صف واحد، القوي مع الضعيف، الغني مع الفقير، الطويل مع القصير، الأبيض مع الأسود، إلى في صف واحد. خذوا زينتكم عند كل مسجد، تحرص على الزينة. علمك السلام، السلام من مكارم الأخلاق. علمك أدب الضياء، كل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من حكمه الأساسية تحقيق مكارم الأخلاق، وهو العلم الذي ندعو إليه. فطالب العلم يحتاج حاجة أكيدة إلى الأدب، وأول الأدب يكون مع العلماء المشايخ الذين تتحصل عنهم العلم، ثم أدبك مع الناس حولك. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم كانوا يحثون طالب العلم أن يتعلم الأدب قبل أن يتعلم طلب العلم أو أن يتعلم العلم، لأن تتعلم كيف تأتي إلى الشيخ. الأم تنصح ولدها إذا ذهبت إلى الشيخ اصنع كذا، الفق ركبتك به، تصغي إليه، انتبه. هذا من أدب الطالب مع الشيخ. إذا حضرت عند الشيخ لا تصنع كذا، لا تنام في الدرس، افعل كذا. هذه كلها من آداب الطالب مع الشيخ في حلقة العلم. وكانوا يعلمون أولادهم هذا الأدب قبل أن يتعلموا العلم، ويجعلونه مرقاتهم إلى تعلم العلم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، ذكرت في إجابة على سؤال مضى أن بعض أهل الحديث مثل عبد الرزاق السمهاني وقع في التشيع، فهل كل من وافق المبتدعة وأهل الأهواء في عدد من المسائل هل يلحق بهم؟ بيّنوا لنا والله إنا نشهد الله في حبكم فيه، جزاكم الله خيرا.
أحبك الله الذي فيه أحببتني، ونحن نشهد الله عز وجل على حبكم وحب طلاب العلم جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أما بالنسبة لسؤال الأخ يسأل يقول ما ذكرناه في المحاضرة من أن الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني وقع في التشيع، يقول الطالب هل مجرد موافقته لهم في بعض المسائل تجعلنا ننسبه إلى التشيع؟ أنا قلت وقع في التشيع، ووقوع الإمام في التشيع لا يعني بالضرورة أن نقول عنه أنه شيعي، لا يعني أنه بالضرورة أنه شيعي، إنما وقع منه ما نسب به إلى التشيع. ونسبة الرجل إلى مذهب من المذاهب، لأننا نقول ما دام منهجه الأصلي وطريقه الأصلي اتباع الكتاب واتباع السنة على ضوء فقه السلف، على ضوء فهم السلف الصالح، فهذا المنهج الأصلي، هذا المنهج شيعي خارج عن مذهب أهل السنة والجماعة وخارج عن طريق أهل الحديث. لأن حينما نقول عن رجل ما إن هذا الرجل يتبع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، لا نعني بذلك أنه لا يقع في خطأ، وإلا يلزم من ذلك أن كل من وقع في خطأ من أهل العلم أخرجناه عن أن يكون من أهل الحديث، صح ولا لا؟ فإنما نقول ينظر إلى حال الرجل، فإذا كان أمره وحاله وديدنه اتباع الكتاب والسنة على ضوء فقه السلف، ثم خرجت منه مثل هذه المقولات التي وافق فيها أهل التشيع أو وافق فيها أهل مذهب من المذاهب، فنقول هو من أهل الحديث وأخطأ في هذه المسألة، وافق فيها أهل هذا المذهب، فقد وقع في نوع من التشيع في هذا الباب، وإلا هو من أهل الحديث. لا يجوز لنا أن ننسبه إلى غير مذهب أهل الحديث. وهذا الأمر ما له ضابط بعدد مسائل معينة أو بطريقة معينة، إنما النظر فيه إلى الأصل والطريقة التي عليها هذا الرجل. ومثلا عندكم الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني. هذا الرجل كتابه فتح الباري ينادي ويصيح بأنه من أهل الحديث وبأن منهجه منهج أهل الحديث، بل هناك مواضع ذم فيها الأشاعرة وقال هذه من بقايا الاعتزال في مذهب الأشاعرة. يتكلم عن الأشاعرة، هل يجوز لنا أن نقول لأن ابن حجر أول بعض الصفات خطأ منه اجتهد فيها فأصاب أجر فاته أجر، هل يجوز لنا أن نقول لأن ابن حجر أول في بعض الصفات وقال كذا وقال كذا في هذه المواطن أنه أشعري؟ لا، نقول هو على طريقة أهل الحديث وأخطأ في هذه المسائل، أخطأ في هذه المسائل. كذا الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين كان يقع منهم خطأ، يخطئ بعضهم بعض، ولا يلزم من هذا التخطئ نسبة الذي أخطأ ووقع في الخطأ إلى مذهب مرجي، بل هو على طريقة أهل الحديث وهو من أهل الحديث. فليس لدينا طريقة، ليس لدينا مسائل أو أشياء معينة نقول هذه المسألة أو هذا العدد من المسائل إذا لم يمشي الطالب عليه أو وقع فيه الإنسان خرج بها عن أهل السنة والجماعة. عندنا الأصل الواحد وهو اتباع السبيل الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 70 فرقة، افترقت النصارى على 70 فرقة، افترقت اليهود على 71 فرقة. ايش الحديث؟ 71 فرقة النصارى وافترقت على 72 فرقة، ستفترق امتي على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة. قالوا ما هي رسول الله؟ قال ما انا عليه واصحابه. فمن كان على ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه واصحابه فهو من أهل السنة والجماعة مهما وقع فيه من خطأ. وهذا ينبني على أصل آخر، وهو هل يجوز أن يفصل الاجتهاد في مسائل الاعتقاد؟ قل نعم، أقر شيخ الإسلام ابن تيمية حصول الاجتهاد في مسائل الاعتقاد، فقد يقع أن يجتهد الإنسان في مسألة ويخطئ وهو من أهل الحديث وهو من أهل السنة، ويخطئ في مسألة من مسائل الاعتقاد، ولا يخرجه ذلك عن أن يكون من أهل السنة. وقفت على هذا.
ما قالت من يقول أن كل محدث صحيح وليس كل صحيح محدث؟
أنا أقول أن هذه عبارة شيطانية ما هي حقيقية، ليس نهايتها في النهاية إبطال الأخذ عن أهل العلم، لأنك مشيت بها فقلت أنا هذا الرجل محدث ليس بفقيه لا أخذ من علمه ما دام تكلم في الفقه، تجد من يقول لك بعد فترة وهذا الرجل فقيه ليس بمحدث لا تأخذ من فقه لأنه لا فقه بدون حديث، وهكذا تجد نفسك مع الأيام قد تركت الأخذ عن أهل العلم. هذه كلمة لا يعني ننصح بتداولها ولا بأخذها، قد يكون لها معنى حقيقي بمعنى أن قد يكون مرادك أن هذا الرجل محدث ليس بفقيه، أي ملكته الحديثية أقوى من ملكته الفقهية. أقول لك نعم قد يصح هذا، لكن لا أثر لها من جهة الترجيح في المسائل، فليس كل ما قاله من قيل عنه أنه فقيه ليس بمحدث حق، وليس كل ما قاله من قيل عنه محدث ليس بفقيه حق، إنما النظر عن الدليل، انظر للدليل. وهم يستعملون هذه العبارة في اطراح كلام أهل العلم الذي يكون الغالب عليهم الحديث، يقولون فلان محدث ليس بفقيه يعني لا تأخذ منه كلام في الفقه، هذا ما يجوز، هذا خطأ. ينبغي لكل أحد أن يقول انظر في دليله، إن كان دليله حق اقبله، وإن كان دليله باطل اطرح. أما تتكلم بهذه الطريقة وقصدك طرح كلام العلماء وطرح أهل العلم، فإن هذا سيتسلسل ويؤدي إلى طرح كل كلام أهل العلم، لأن هذا محدث ليس بفقيه، وهذا فقيه ليس بمحدث، وهذا مفسر ليس بمحدث، وهذا مفسر ليس بفقيه، وتأتي تتكلم مثل هذه العبارات تمشي فتجد نفسك في النهاية إيش؟ خرجت عن العلم بالكلية، وحرمت نفسك من العلم بالكلية. ولذلك أقول قول الإنسان فلان محدث ليس بفقيه، إن أراد بها محدث بمعنى أن ملكته الحديثية أقوى من ملكته الفقهية وأراد فقط هذا المعنى دون زيادة، هذا حق لا بأس به. وإن قال محدث ليس بفقيه ومراده اطراح كلامه جميعه سواء وافق الدليل أو ما وافق الدليل بدعوى أنه محدث ليس بفقيه، فهذه كلمة شيطانية تؤدي إلى معاني باطلة شديدة البطلان وخطيرة جدا. والله أعلم. الآن نحن ذكرنا أن مقامات النظر في الدليل لطالب العلم أربعة. أولا ينظر في ثبوت الدليل، ثم بعد ذلك ينظر في صحة الاستدلال، ثم بعد ذلك ينظر في سلامته من الناسخ، ثم بعد ذلك ينظر في سلامته من المعارض. طالب العلم وهو يتفقه مر عليه حديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا فيرة ولا عدوى ولا هامة ولا صفر، صح ولا لا؟ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فيريد أن نتفقه في هذا الحديث فنقول تفقه فيه، أنت تطبيق القاعدة في هذا الحديث، إيش الذي تريده يعني في التعارض؟ هل تريد أن هناك تعارض؟ أيوة. إذا أردت التوفيق فنحن نطبق المقام الرابع، فنقول حديث لا عدوى يعارضه حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد، فهذان حديثان متعارضان نطبق فيهم إثير بينهما قاعدة مختلف الحديث، قاعدة مختلف الحديث. أين التعارض؟ أقول في الحديث الأول لا عدوى ينفي رسول الله صلى الله عليه وسلم العدوى، وفي حديث سر من المجذوم فرارك من الأسد يثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم العدوى، ولذلك أمرك بالفرار، وهذا تعارض ظاهر. فنقول نعم هذا تعارض ظاهر، نوفق ونجمع بين الحديثين، نوفق ونجمع بين الحديثين. فنقول قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ينفي صلى الله عليه وسلم فيه اعتقاد الجاهلية أن الأمراض تعدي بذاتها بدون أن تكون سببا من الله عز وجل، بدون إرادة الله عز وجل، فيجعلون أن المرض يعدي حتما ولازما وأنه لا يأتي إلا بطريق العدوى، فقال الرسول مبطلا لهذا الاعتقاد الجاهلي لا عدوى. وأثبت صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حصول العدوى من المرض على أنه سبب من الأسباب، وإلا الأمر بيد الله بمشيئة الله، إن شاء أعدى وإن شاء ما أعدى. ومعلوم أن التوكل هو الاعتماد على الله مع أخذ الأسباب، فمن توكلك أن لا تصاحب مريضا مرضا معديا وتفر منه حتى لا ينتقل إليك مرضه، من باب أنه سبب قدره الله وأراده الله، قد يحصل أثره أو قد لا يحصل أثره بأمر الله، ولكن أنت توقع وابتعد. ولذلك الرسول يقول في الحديث الآخر تحصيلا لهذا المعنى إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها ومن كان فيها لا يخرج منها، وقال لا يردن ممرض على مصح، إنسان مريض ومرض وقد يعدي فلا يورد على مصح ما تسمع بينما حتى لا ينتقل المرض. فأثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم العدوى على أنها سبب وإرادة الله فيها من قبل ومن بعد، ونفى رسول الله صلى الله عليه وسلم العدوى على أنها أمر حتمي لازم أن يحصل بها المرض. ولذلك في الحديث الآخر يقول فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول يعني يقول هذه الإبل تجرب ثم يعتدي بعضها ببعض بمرض الجرب، يقول أنا اعتقدت أن لا سبيل للمرض إلا بالجرب، فمن أعدى الأول؟ من الذي جاب المرض للأول؟ هو الله. إذا نعتقد أن العدوى ليست أمر حتمي في حصول المرض، وإلا كيف جاء المرض للأول؟ لكن ما معنى هذا أن تنفي أنها سبب إرادة الله فيه من قبل ومن بعد؟ وهذا ما أثبته الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. هذه الطريقة هي بس مرتبطة بقضية تطبيق قاعدة مختلف الحديث، والذي صنعناه هنا الأمر الأول الجمع والتوفيق بين النصوص. وهناك كتب كثيرة مصنفة لأهل العلم في هذا الباب، مثل كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ومثل كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي، ومثل كتاب مشكلة الحديث والآثار للطحاوي، ونحوها من الكتب. اي نعم والله خير.
تعبان الشيخ،
حياكم الله. الله يستر عليك. حياكم الله. كيف حالك؟ حياك الله يا سيدي، الله يبارك. الله يبارك فيك. حياك.
أنا سبب الإقرار يقولون أعز الأربعة نشوف. وهل إذا كان عنده علم مثلا هل السمع نظرة الحرج يصل؟
كيف كيف؟
هل السمع نظرة الحرج بدون شيء يصل؟
طيب لا. لا في ما. طيب. نجيب على السؤال الأخير. السؤال الأخير
قوله هل من التحارم قوله صلى الله عليه وسلم لا تكفي من ذلك من قول من الله والحديث يقول أظهر الدين من
رسول الله هنا انفصل المحل انفصل المحل. فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما لعن الدنيا وما فيها من الأمور والمشاغل والفتن، عرف؟ وفي ذات الحديث نهى عن سب الدهر، فهذا شيء وهذا شيء آخر، واضح؟ فانفصل المحل وبالتالي لا تعارض، وبالتالي لا تعارض. من شروط تحقق التعارض اتحاد المحل، أما إذا اختلف المحل فلا تعارض. يعني ايوه هنا هناك معنى غير المعنى، فالمراد بالدنيا غير الزمان غير الدهر، واضح؟ طيب ها لا خلاص انت الان بالحديث الاخر يصير الدهر غير الدنيا. الدهر هو الليل والنهار، الليل والنهار، واضح؟ الدهر هو الليل والنهار، والدنيا مشاغلها وما فيها من الأمور والأحداث التي يعيش فيها الإنسان. فاللعن للدنيا لا للدهر، الليل والنهار، واضح؟ فالدنيا محلها غير هاي. خلاص
وكتانا جزا الله شيخنا خير الزجاج على ما قدم، ونفع الله به وتحشرنا جميعا في دار البقاء انه ولي ذلك والقادر عليه. مع تحيات تسجيلات الاثر الاثري والذكر في قسم عليه ثمانيه اثنين في كتاب سبع خمسه في قسم ثمانيه ثلاث واحد سبع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من دل على خير فله مثل أجر فعله. نعم هذا حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الآن لا أحفظ من خرجه ولكنه حديث صحيح.
يقول في هذا العصر قد يتعذر على كثير من طلاب العلم أن يأخذوا هذا كامل عن الشيوخ.
إيش هذا؟
هذا كامل عن الشيوخ، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ وكل هذه المسألة تظهر ظهورا كاملا في غير هذه البلاد التي لا يتوفر فيها العالم المتفرد بتخريج الطلاب وإجازاته.
الحقيقة أنه تحصيل العلم أو تحصيل شرح الكتاب على الشيخ من الأشياء يعني المهمة إذا الله يسرها للإنسان. لما يتيسر هذا للإنسان وانقطع به الطريق ما استطاع أن يواصل، فعليه أن يسدد ويقارب ويحاول إكمال هذا النقص الذي صار فيه. وهذا الأمر ليس بيده، ماذا يصنع؟ ليس بيده، إنما عليه أن يسدد ويقارب ويتجه إلى الله عز وجل أن يعينه ويوفقه ويلهم التوفيق والهدى والرشاد والسداد.
لعله مرة أنا أقول هل صحيح في الشريعة هذا المفهوم هو المفهوم الفصل بين الأصوليين والمحدثين، وأننا لا نأخذ إلا من المحدثين وأن الأصوليين لا يرجع إليهم الرجاء التفصيل في هذا الموضوع الخطير.
نعم هو فعلا خطير. فأقول لا يصح الفصل بين الفقه وبين الحديث أو بين الأصول وبين الحديث. إذا أنك لو نظرت في كتب الأصول المطولة التي تذكر الأدلة على مسائل الأصول لتجدهم يستنبطون قواعدهم في الأصول من خلال الأحاديث والآيات وكلام الصحابة رضوان الله عليه. هذه طريقتهم في كتب الأصول، هذه طريقتهم في كتب الأصول. معنى هذا الكلام أن المحدث الذي يعلم الحديث ويعتني بالقرآن وبكلام الصحابة رضوان الله عليهم هو يعلم من خلال تصرفاتهم ودلالاتهم هذه الأصول، يعلم أن الأمر يدل على الوجوب وأن النهي يدل على التحريم، يعلم أن العام يخصص قد يأتي ما يخصصه وأن المطلق قد يأتي ما يقيده، ويعلم أن العام ينبغي أن يحمل على المخصص إذا جاء له مخصص، وأن المطلق ينبغي أن يحمل على مقيده إذا جاء له مقيد، يعلم دلالات اللغة وما تتضمنه من معاني، يعلم كل هذه الأمور المحدث. وبالتالي مفهوم الفصل هذا الذي حصل مفهوم يراد به خلخلة العلم الشرعي، وبالتالي صرف طلاب العلم الشرعي عن الغاية، صرفهم عن الغاية. ما عندنا في علم الشريعة يعني شيء اسمه علم أصول بعيد عن الحديث وبعيد عن القرآن أو عن كلام الصحابة، ولا عندنا من يتفقه في حديث الرسول وكلام الله وكلام الصحابة رضوان الله عليهم بدون أن يكون لديه علم بالأصول. أنا أزعم أن كبار الصحابة رضوان الله عليهم وأهل الفتوى منهم كان يتكلم بكلام على أساس الأصول، على أساس الأصول، ولكن كانت هذه الأصول تجري في لسانهم وفي كلامهم بالسليقة بحسب يعني لغتهم وحياتهم ومشاهداتهم لأحوال نزول الشرع وتثبيت الشرع ونقل الشرع وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يفهمون هذه الأمور بالسليقة، فكان الواحد فيهم يتكلم ويراعي كل أمور الأصول وقواعد الأصول سليقة بطريقة عادية. وهكذا أهل الحديث، هكذا أهل الحديث. لكن طالب الحديث ما هو حينما يجلس يرى أنه ينبغي أن يعلم الناس كلام الله وكلام رسول والفقه عليه، ما يخلي مجلسه ولا يخلي كتابه مثلا هو مسألة أصولية يذكر فيها الخلاف على أصول أهل الكلام على طريقة أهل الكلام بدون إيراد الآيات بدون إيراد الأحاديث والاستدلال والترجيح ونحو ذلك، لا يرى ذلك. ولذلك لا تجد في كلام الأئمة السابقين كلاما في الأصول بالطريقة التي تراها في كتب الأصول. أول كتاب ألف في الأصول كتاب الإمام الشافعي الموسوم بالرسالة، الأصل فيه أن عبد الرحمن بن مهدي كتب إلى محمد بن إدريس الشافعي يقول له اكتب لي كتابا أجعله أصلا لي في التفقه في القرآن والسنة، فأرسل له محمد بن إدريس الشافعي رسالة هي هذا الكتاب المسمى بإيش؟ بالرسالة، سمي بالرسالة لأن الإمام محمد بن إدريس الشافعي أرسله جوابا لعبد الرحمن بن مهدي في طلبه في دلالته على الأصول التي يفهم بها. تقرأ كتاب الرسالة كل آيات وأحاديث بيان أن القرآن الكريم قد يأتي باللفظ العام ويريد به الخصوص، ثم يقول قال الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، قال لهم الناس المقصود رجل واحد جاء وأخبر الرسول أن المشركين جمعوا فأطلق لفظا عام وأراد خاص، هذا الشافعي أورده إطلاق لفظ عام وبدأ يذكر قواعد في الأصول على هذه الطريقة من القرآن ومن الحديث، ثم بدأ يذكر في الأخير طريقة الحوار والنظر عن طريق أحاديث واختلاف أقوال الصحابة وتطبيقها والرد، هذه كتب الأصول الأولى. ولذلك أنا أحلتكم على كتاب اللمع للشيرازي ذكرت من ضمن الكتب لأنه تميز مثل هذه الميزة مع وضوح المفاهيم عنده، فهو يقول هذا مذهب أهل السنة وهذا ما ذهب إليه الأشاعرة، يجعل أهل الأشاعرة غير أهل السنة، وواضح عنده مفاهيم أهل السنة والجماعة في كثير من المسائل، ويبني مسائل الأصول على أساس الأدلة من القرآن ومن السنة. فلا نستطيع أن نقول أن هناك فصلا بين الأصول وبين الحديث والتفسير، لا، إنما الأصول هي وسيلة الفهم للقرآن والسنة، وهي مأخوذة ضمنا من كلام الصحابة رضوان الله عليهم وثقهم للقرآن وللسنة النبوية. مثلا أعطيكم قاعدة، القرآن سمى عندنا المحكم والمتشابه. قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يأتي الإمام أحمد بن حنبل يقول المتشابه كل ما احتاج في فهمه إلى غيره، والمحكم كل ما لا يحتاج في فهمه إلى غيره. فعند الإمام أحمد بن حنبل العام المخصص، ها العام المخصص لأنك تحتاج في فهم التخصيص إلى غير النص العام، هذا من المجمل الذي يحتاج إلى بيان، هذا من المتشابه. أشار الله عز وجل إلى كل هذه الأمور بالمحكم وبالمتشابه، كلها داخلة تحت هذه الأمور. هذا كلام من علم الأصول ولا ما هو كلام من علم الأصول؟ مبني من نفس الآية ولا مفهم ولا هذا؟ هذا المحدث كذا تكلم، هذا كلامه. يقول مثلا دلالة هذا الحديث على هذا الباب هذه من باب النص، هذا كلام في الأصول لا من النص، وباب النص من أبواب أصول الفقه وهكذا. فلا نستطيع أن نفصل، نعم لكن نستطيع أن نقول ملكة هذا الرجل في الأصول أقوى، ملكته في الحديث أقوى، ملكته مثلا في الفقه أقوى. نعم هذه مواهب الله عز وجل يسرها للناس كلا بحسب ما أراد الله سبحانه وتعالى، نعم، لكن ليس باللازم أن كل كلام يقوله من كانت ملكته في الفقه أن كل كلام يقوله في الفقه إيه؟ صحيح. وليس باللازم أن كل كلام يقوله من ملكته في الحديث قوية أن كل كلام منه في الفقه ضعيف، صح ولا لا؟ وهكذا. فالقضية كلها مدارها على اتباع الدليل، احرصوا على اتباع الدليل وتأدبوا مع المشايخ في طلب الدليل. لا يفهم البعض من كلامي هذا أني حينما أقول اتباع الدليل أنك تقول أدبك على المشايخ في طلب الدليل، تأدب معهم في طلب الدليل وفي أن تأخذ الدليل منهم على كل كلام هم يقولونه ويطرحونه بأدب وباحترام. انظر ضمام بن ثعلبة لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إن رسولك قد أتانا يقول إن الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، الله أمرك بذلك؟ قال نعم. وهكذا يسأله ويقول في أول كلامه يا رسول الله إني سائلك إيه؟ ومشدد عليك في المسألة، إني أسألك لأن أسألك بالدليل. أقر الرسول زمام بن ثعلب على مطالبته بالدليل ولا لا؟ أقر. صار في كل قضية يقول الله أرسلك، قل نعم 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 إلى آخر. فهذا يعني إقرار الرسول دلال على المشروعية، ما لم يتضمن سوء أدب مع الشيخ، فهذا ما يجوز لأن العلماء ورثت الأنبياء.
الشيخ يقول يا شيخ رجلت وضحت كثيرا مما يتعلق بالعلم فجزاك الله خيرا، ولكن ما حاجتنا إلى مكارم الأخلاق؟
كلامنا كله فيها، كلامنا الآن في أغلب القضايا، خلاص كلامنا في أغلب القضايا يدور حول هذا الباب ومكارم الأخلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. معنى هذا الحديث أن كل ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به وكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم به هو في حقيقته يحقق مكارم الأخلاق، ابتداء من الطهارة والوضوء وكذا انتهاءا إلى منامك أو ما تصنعه حين الدفن وحين كذا إلى آخر، كل هذا من مكارم الأخلاق. شوف مثلا تتوضأ وتتطهر وتزيل عنك النجاسة لكي تقف مع إخوانك فلا تضرهم بنجاسة أو بريح خبيث أو إلى آخره، تصلي في صف واحد القوي مع الضعيف، الغني مع الفقير، الطويل مع القصير، الأبيض مع الأسود، لا في صف واحد. خذوا زينتكم عند كل مسجد، تحرص على الزينة. علمك السلام، السلام من مكارم الأخلاق. علمك أدب الضياء، كل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من حكمه الأساسية تحقيق مكارم الأخلاق، وهو العلم الذي ندعو إليه. فطالب العلم يحتاج حاجة أكيدة إلى الأدب، وأول الأدب يكون مع العلماء المشايخ الذين تتحصل عنهم العلم، ثم أدبك مع الناس حولك. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم كانوا يحثون طالب العلم أن يتعلم الأدب قبل أن يتعلم طلب العلم أو أن تعلم العلم، لأن تتعلم كيف تأتي إلى الشيخ، الأم تنصح ولدها إذا ذهبت إلى الشيخ اصنع كذا، ألصق ركبتك به، تصغي إليه، انتبه، هذا من أدب الطالب مع الشيخ. إذا حضرت عند الشيخ لا تصنع كذا، لا تنام في الدرس، افعل كذا، هذه كلها من آداب الطالب مع الشيخ في حلقة العلم. وكانوا يعلمون أولادهم هذا الأدب قبل أن يتعلموا العلم، ويجعلونه مرقاتهم إلى تعلم العلم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، ذكرت في إجابة على سؤال مضى أن بعض أهل الحديث مثل عبد الرزاق السنهاني وقع في التشيع، فهل كل من وافق المبتدعة وأهل الأهواء في عدد من المسائل هل يلحق بهم؟ بين لنا والله إنا نشهد الله في حبكم فيه، جزاكم الله خيرا.
أحبك الله الذي فيه أحببتني، ونحن نشهد الله عز وجل على حبكم وحب الله بالعلم جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أما بالنسبة لسؤال الأخ يسأل، يقول ما ذكرناه في المحاضرة من أن الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني وقع في التشيع، يقول الطالب هل مجرد موافقته لهم في بعض المسائل تجعلنا ننسبه إلى التشيع؟ أنا قلت وقع في التشيع، ووقوع الإمام في التشيع لا يعني بالضرورة أن نقول عنه أنه شيعي، لا يعني أنه بالضرورة أنه شيعي، إنما وقع منه ما نسب به إلى التشيع. ونسبة الرجل إلى مذهب من المذاهب، لأن نقول ما دام منهجه الأصلي وطريقه الأصلي اتباع الكتاب واتباع السنة على ضوء فقه السلف، على ضوء فهم السلف الصالح، فهذا المنهج الأصلي، هذا الشيعي خارج عن مذهب أهل السنة والجماعة وخارج عن طريق أهل الحديث. لأن حينما نقول عن رجل ما إن هذا الرجل يتبع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، لا نعني بذلك أنه لا يقع في خطأ، وإلا يلزم من ذلك أن كل من وقع في خطأ من أهل العلم أخرجناه عن أن يكون من أهل الحديث، صح ولا لا؟ فإنما نقول ينظر إلى حال الرجل، فإذا كان أمره وحاله وديدنه اتباع الكتاب والسنة على ضوء فقه السلف، ثم خرجت منه مثل هذه المقولات التي وافق فيها أهل التشيع أو وافق فيها أهل مذهب من المذاهب، فإننا نقول هو من أهل الحديث وأخطأ في هذه المسألة، وافق فيها أهل هذا المذهب، فقد وقع في نوع من التشيع في هذا الباب، وإلا هو من أهل الحديث، لا يجوز لنا أن ننسبه إلى غير مذهب أهل الحديث. وهذا الأمر ما له ضابط بعدد مسائل معينة أو بطريقة معينة، إنما النظر فيه إلى الأصل والطريقة التي عليها هذا الرجل. ومثلا عندكم الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني، هذا الرجل كتابه فتح الباري ينادي ويصيح بأنه من أهل الحديث وبأن منهجه منهج أهل الحديث، بل هناك مواضع ذم فيها الأشاعرة وقال هذه من بقايا الاعتزال في مذهب الأشاعرة، يتكلم عن الأشاعرة. هل يجوز لنا أن نقول لأن ابن حجر أول بعض الصفات خطأ منه اجتهد فيها فأصاب أجر فاته أجر، هل يجوز لنا أن نقول لأن ابن حجر أول في بعض الصفات وقال كذا وقال كذا في هذه المواطن أنه أشعري؟ لا، نقول هو على طريقة أهل الحديث وأخطأ في هذه المسائل، أخطأ في هذه المسائل. كذا الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين كان يقع منهم خطأ، يخطئ بعضهم بعض، ولا يلزم من هذا التخطيئ نسبة الذي أخطأ ووقع في الخطأ إلى مذهب مرجي، بل هو على طريقة أهل الحديث وهو من أهل الحديث، فليس لدينا طريقة، ليس لدينا مسائل أو أشياء معينة نقول هذه المسألة أو هذا العدد من المسائل إذا لم يمشي الطالب عليه أو وقع فيه الإنسان خرج بها عن أهل السنة والجماعة. عندنا الأصل الواحد وهو اتباع السبيل الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 70 فرقة، افترقت النصارى على 70 فرقة، افترقت اليهود على 71 فرقة. ايش الحديث؟ 71 فرقة النصارى وفرقة تقريبا 72 فرقة ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابه. فمن كان على ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وأصحابه فهو من أهل السنة والجماعة مهما وقع فيه من خطأ. وهذا ينبني على أصل آخر وهو هل يقع هل يجوز أن يفصل الاجتهاد في مسائل الاعتقاد؟ قل نعم. أقر شيخ الإسلام ابن تيمية حصول الاجتهاد في مسائل الاعتقاد. فقد يقع أن يجتهد الإنسان في مسألة ويخطئ وهو من أهل الحديث وهو من أهل السنة ويخطئ في مسألة من مسائل الاعتقاد ولا يخرجه ذلك عن أن يكون من أهل السنة. وقيسه على هذا
ما قال تحقيق من مطلة كل محدد حقيق وليس كل تقويم محدد هذه العبارة.
أنا أقول أن هذه العبارة عبارة شيطانية ما هي حقيقية. ليس نهايتها في النهاية إبطال الأخذ عن أهل العلم لأنك المشيت بها فقلت أنا هذا الرجل محدث ليس بفقيه لا أخذ من علمه ما دام تكلم في الفقه. تجد من يقول لك بعد فترة وهذا الرجل فقيه ليس بمحدث لا تأخذ من فقه لأنه لا فقه بدون حديث. وهكذا تجد نفسك مع الأيام قد تركت الأخذ عن أهل العلم. هذه كلمة لا يعني ننصح بتداولها ولا بأخذها. قد يقول لها معنى حقيقي بمعنى أن قد يكون مرادك أن هذا الرجل محدث ليس بفقيه أي ملكته الحديثية أقوى من ملكته الفقهية. أقول لك نعم قد يصح هذا لكن لا أثر لها من جهة الترجيح في المسائل. فليس كل ما قاله من قيل عنه أنه فقيه ليس بمحدث حق وليس كل ما قاله من قيل عنه محدث ليس بفقيه حق. إنما النظر على الدليل انظر للدليل. وهم يستعملون هذه العبارة في اقتراح كلام أهل العلم الذي يكون الغالب عليهم الحديث يقولون فلان محدث ليس بفقيه يعني لا تأخذ منه كلام في الفقه. هذا ما يجوز هذا خطأ. ينبغي لكل أحد أن يقول انظر في دليله إن كان دليله حق اقبله وإن كان دليله باطل اطرح. أما تتكلم بهذه الطريقة وقصدك طرح كلام العلماء وطرح أهل العلم فإن هذا ستتسلسل ويؤدي إلى طرح كل كلام أهل العلم لأن هذا محدث ليس بفقيه وهذا فقيه ليس بمحدث وهذا مفسر ليس بمحدث وهذا مفسر ليس بفقيه وتأتي تتكلم مثل هذه العبارات تمشي فتجد نفسك في النهاية إيش خرجت عن العلم بالكلية وحرمت نفسك من العلم بالكلية. ولذلك أقول قول الإنسان فلان محدث ليس بفقيه إن أراد بها محدث بمعنى أن ملكته الحديثية أقوى من ملكته الفقهية وأراد فقط هذا المعنى دون زيادة فهذا حق لا بأس به. وإن قال محدث ليس بفقيه ومراده اقتراح كلامه جميعه سواء وافق الدليل أو ما وافق الدليل بدعوى أنه محدث ليس بفقيه فهذه كلمة شيطانية تؤدي إلى معاني باطلة شديدة البطلان وخطيرة جدا. الله أعلم. نعم.
تضيف الدليل لا إله إلا الله كيف نقول على هذا النص كله مع الصلاة؟
طيب. الآن نحن ذكرنا أن مقامات النظر في الدليل لطالب العلم أربعة. أولا ينظر في ثبوت الدليل ثم بعد ذلك ينظر في صحة الاستدلال ثم بعد ذلك ينظر في سلامته من الناسخ ثم بعد ذلك ينظر في سلامته من المعارض. طالب العلم وهو يتفقه مر عليه حديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا سيرة ولا عدوى ولا هامة ولا صفر صح ولا لا؟ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فيريد أن تفقه في هذا الحديث فنقول تفقه فيه أين تطبيق القاعدة في هذا الحديث؟ إيش الذي تريده؟ يعني في التعارض هل تريد أن هناك تعارض؟ أيوة. إذا أردت التوفيق فنحن نطبق المقام الرابع فنقول حديث لا عدوى يعارضه حديث فر من المجزوم فرارك من الأسد فر من المجزوم فرارك من الأسد. فهذان حديثان متعارضان نطبق فيهم إثير بينهما قاعدة مختلف الحديث، قاعدة مختلف الحديث. أين التعارض؟ أقول في الحديث الأول لا عدوى، ينفي رسول الله صلى الله عليه وسلم العدوى، وفي حديث سر من المجدون فرارك من الأسد يثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم العدوى، لذلك أمرك بالفرار. وهذا تعارض ظاهر، فنقول نعم هذا تعارض ظاهر، نوفق ونجمع بين الحديثين، نوفق ونجمع بين الحديثين. فنقول قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ينفي صلى الله عليه وسلم فيه اعتقاد الجاهلية أن الأمراض تعدي بذاتها بدون أن تكون سببا من الله عز وجل، بدون إرادة الله عز وجل، فيجعلون أن المرض يعدي حتما ولازما وأنه لا يأتي إلا بطريق العدوى. فقال الرسول مبطلا لهذا الاعتقاد الجاهلي لا عدوى. وأثبت صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حصول العدوى من المرض على أنه سبب من الأسباب، وإلا الأمر بيد الله بمشيئة الله، إن شاء أعدى وإن شاء ما أعدى. ومعلوم أن التوكل هو الاعتماد على الله مع أخذ الأسباب، فمن توكلك أن لا تصاحب مريضا مرضا معديا وتفر منه حتى لا ينتقل إليك مرضه، من باب أنه سبب قدره الله وأراده الله، قد يحصل أثره أو قد لا يحصل أثره بأمر الله، ولكن أنت توقع وابتعد. ولذلك الرسول يقول في الحديث الآخر تحصيلا لهذا المعنى إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها ومن كان فيها لا يخرج منها، وقال لا يوردن ممرض على مصح، إنسان مريض ومرض وقد يعدي فلا يورد على مصح، ما تسمع بينهم حتى لا ينتقل المرض. فأثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم العدوى على أنها سبب وإرادة الله فيها من قبل ومن بعد، ونفى رسول الله صلى الله عليه وسلم العدوى على أنها أمر حتمي لازم أن يحصل بها المرض. ولذلك في الحديث الآخر يقول فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول يعني يقول هذه الإبل تجرب ثم يعتدي بعضها ببعض بمرض الجرب، يقول أنا اعتقدت أن لا سبيل للمرض إلا بالجرب، فمن أعدى الأول؟ من الذي جاب المرض للأول؟ هو الله. إذا نعتقد أن العدوى ليس السبب، ليست أمر حتمي في حصول المرض، وإلا كيف جاء المرض للأول؟ لكن ما معنى هذا أن تنفي أنها سبب إرادة الله فيه من قبل ومن بعد؟ لهذا ما أثبته الحديث فرا من المجنون فرارك من الأسد. هذه الطريقة هي بس مرتبطة بقضية تطبيق قاعدة مختلف الحديث، والذي صنعناه هنا الأمر الأول الجمع والتوفيق بين النصوص. وهناك كتب كثيرة مصنفة لأهل العلم في هذا الباب، مثل كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، ومثل كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي، ومثل كتاب مشكل الحديث والآثار للطحاوي، ونحوها من الكتب. اي نعم والله خير،
تعبان الشيخ
ترى، حياكم الله،
تعبان الشيخ
الله يستر عليك.
عبر ما يقول عشر انا عشر كنت والله الله
الدنيا مسؤوله، حياكم الله، كيف حالك؟ حياك الله يا سيدي، الله يبارك، معلش الله يبارك، حياك.
انا سبب يقارب الدون اعتقد ان اربع نشوف، وهل اذا كان منذ علم يصل هل السمع ماذا هذا الحرج؟
كيف كيف؟
هل السمع ماذا هذا الحرج بدون شوف؟ بس اللي بدون
شوف طيب لا لا في مانع. طيب نجيب على السؤال الأخير، سؤالك السؤال هنا انفصل المحل. فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما لعن الدنيا وما فيها من الأمور والمشاغل والفتن، عرف. وفي ذات الحديث نهى عن سب الدهر، فهذا شيء وهذا شيء آخر، واضح؟ فانفصل المحال وبالتالي لا تعارض، وبالتالي لا تعارض. من شروط تحقق التعارض اتحاد المحل، أما إذا اختلف المحل فلا تعارض. أيوة، يصير هناك معنى غير المعنى، فالمراد بالدنيا غير الزمان غير الدهر، واضح؟ طيب ها؟ لا خلاص، أنت الآن بالحديث الآخر يصير الدهر غير الدنيا. الدهر هو الليل والنهار، الليل والنهار، واضح؟ الدهر هو الليل والنهار، والدنيا مشاغلها وما فيها من الأمور والأحداث التي يعيش فيها الإنسان. فاللعن للدنيا لا للدهر، الليل والنهار، واضح؟ فالدنيا محلها غير هاي. خلاص،
وختاما جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، ورفع الله به وحشرنا جميعا في دار البقاء، انه ولي ذلك والقادر عليه. مع تحيات تسجيلات الاخر الاثري والذكر، هاتف 6882675، هاتف 6882371. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.